راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، ما هي حقيقة 100 مليون التي دفعتها الوكالة الأمريكية للتنمية لمنظمات المجتمع المدني؟
هاي الصحافة الورقية مصداقية أعلى، لكن أيضا هي قاعدة تقع في نفس الأخطاء، بقت هي تنساق للسوشيال ميديا.
زيارة البرهان وحميدتي لشمال دارفور، وكيف ينظر لها المواطن هناك؟
التجارب هنا مكررة والحاجات مكررة من الماضي، وما في حاجة جديدة. حتى إنسان طاير ما حسب إنهم جول لأنهم فايدة يعني.
وجرد حساب 100 يوم من الانقلاب على المستوى الاقتصادي،
ومتوسط استهلاك الخبز لنفس العائلة من 5 أفراد في الشهر يكلف 15,000 جنيه.
ولدينا أيضا كالعادة موجزا بأهم الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، فأهلا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
موكب الجريف شريك يتعرض للقمع والعنف المفرط واعتقال منسق الخدمات والتغيير في الحي. لجان المقاومة في أمدرمان تنظم اعتصام اليوم 1 في وادي نباوي وتغلق حدود الاعتصام بالمدارس. لجان مقاومة عطبرة تسير موكبا رفضا للانقلاب العسكري وللمطالبة بالحكم المدني الكامل. مواطنو كلانيب في برسودان يغلقون مستودعات البترول لليوم 2 مطالبين بالمسؤولية المجتمعية وتوظيف أبنائهم. استمرار إغلاق طريق شريان الشمال لليوم 10 ووصول مواكب تضامنية إلى نقاط الإغلاق. استمرار اعتصام طالبات داخلية حجار بأمدرمان للأسبوع 2، ولجنة الطالبات تنفي إلقاء القبض على المتهم بالاغتصاب. Human Rights Watch تجري تحقيقا مطولا حول مجزرة 17 يناير وتخلص إلى اتهام قوات مكافحة الشغب والاحتياط المركزي بارتكاب المجزرة. أسرة رئيسة مبادرة لا لقهر النساء تكشف عن مكان اعتقالها في حبس انفرادي في سجن أمدرمان بعد 10 أيام من الاختطاف. مقتل تاجر ذهب في نيالة يؤدي لاندلاء مواكب احتجاجية غاضبة، والحكومة تعلن منع حركة العربات غير المقننة. مقتل مواطن في اطلاق نار على عربة تجارية بالقرب من منطقة أبو زريقة بولاية شمال دارفور قبل عودة وفد البرهان وحميدتي. خبراء يحذرون من انهيار اقتصادي وتردي معيشي غير مسبوق خلال 100 يوم من الانقلاب العسكري. حزب الأمة القومي يطالب بالتحقيق الدولي حول انتهاكات ما بعد الانقلاب ويؤكد ضرورة وحدة القوى السياسية والثورية. تجمع المهنيين يعلن إعادة توحيد 11 من الأجسام المهنية تحت مظلته ويقدم نقدا ذاتيا للتجربة. صحفيون يصفون اتهامات الناشطين والمنظمات باستلام 100 مليون دولار من واشنطن بأنها كاذبة ويعتبرونها حملة إعلامية لتشويه الثورة. الإرصاد تتوقع توالي ارتفاع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى مع رياح مثيرة للغبار والأتربة.
شكرا أمين. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار، ونستضيف اليوم الخميس وكل خميس الصحفي محمد موسى حريكة في زاوية خبر وتعليق.
تحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. وكالعادة اليوم عندنا الإطلالة الأسبوعية على ما يجري في داخل البلاد. من الملامح اللي هي تقريبا مسيطرة على الشارع وعلى الصحافة وعلى الأخبار العالمية والمحلية هي زيارة عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وحميدتي قائد قوات الدعم السريع. قاموا بزيارة الاثنين يوم أمس إلى مدينة الفاشر. وقبل ما ندخل في تفاصيل هذه الزيارة، بيكون أحقه يعني نستصحب معانا في ذهننا أنه المناخ مضطرب جدا في مدينة الفاشر تحديدا وفي دارفور بصفة عامة. مدينة الفاشر طبعا في الآونة الأخيرة يعني شهدت عمليات نهب لمخازن اليونومين ومخازن برنامج الغذاء العالمي والعديد من المناطق الأخرى، في وحتى يعني بعض منظمات المجتمع المدني. وكان توجيه الاتهام صدر بصورة واضحة جدا من حاكم الإقليم مناوي أنه كل هذا النهب تم بواسطة الحركات أو حركات الكفاح المسلحة الدارفورية المتوسعة اللي هي جاءت بعد اتفاقية السلام. المشاهد أيضا في هذه الزيارة أنه اختصرت الزيارة أو في الاستقبال على جانب الرسمي فقط وليس الشعبي، وطبعا ده بيخدنا دائما في تلك الفجوة ما بين انقلابي 25 أكتوبر 2021 وبين الشعب السوداني. يعني الهوى كل يوم بتتسع زيادة ما بين الشعب وما بين قيادة هذا الانقلاب. وزيد على ذلك أنه مدينة الفاشر أمس شهدت أيضا مظاهرات مستنكرة للزيارة، وهذه المظاهرات وجهت بعنف غير مسبوق وعملية اعتقالات، وأصيب 4 من المتظاهرين في بإصابات متفاوتة. إذا جينا نقف على قرارات البرهان، وصفت العديد من الجهات هذه القرارات اللي تمت في الفاشر بأنها قرارات صارمة، وطبعا كلمة صارمة دي بين قوسين، دي أيضا بيوري أنه في حالة بتاع التوتر وفي حالة بتاع انسيابية وموقف يمكن أن نطلق عليه أنه موقف غير طبيعي. نصت هذه القرارات على إخراج القوات الموقعة على سلام جوبا من المدن، وشدد بصورة خاصة على إخراج قوات حركة التمازج، ثم تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وإعادة تسمية قوة المهام الخاصة اللي كان موكول لها اللي هو القيام بحفظ السلام في دارفور، أن هذه القوة الآن تسمى بمسمى جديد بدلا عن القوات المشتركة وهي قوة حفظ الأمن بدارفور. أيضا ده لازم نخطه بين قوسين. هذه القرارات أشارت لأنه يجب أن يكون خروج هذه القوات من المدن في دارفور قبل 9 فبراير، يعني في خلال أسبوع واحد فقط، وأنه لابد أن تكون هنالك حملات مشتركة لإنهاء المظاهر المسلحة بدارفور. ونبهت أيضا إلى ضرورة حظر استخدام المواتر والسيارات غير المغننة. طبعا ده بيقود لأسئلة هامة جدا لابد أنها حتدور في خالد أو في ذهنية الحركات الموقعة على سلام دارفور، أين موقع الدعم السريع من هذه الإجراءات؟ طيب، اليوم الخميس عقد البرهان اجتماع في مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة، وكالعادة ألقى خطاب. الخطاب بيقول طبعا أنه لا بد أو لا تسلم السلطة إلا بالانتخابات، واليوم أضاف فقرة جديدة شوية اللي هو أو توافق. طبعا توافق هذه كلمة مطلقة ولا أحد يستطيع أن يفسر تفسير دقيق. كذلك شمل الخطاب تلك النبرة أنه لا أحد يزايد على القوات المسلحة، وده طبعا بوسع الهوى كل يوم ما بين القوات المسلحة وما بين جماهير الشعب السوداني. تزامنا مع هذا الخطاب في مقر قيادة الفرقة السادسة ونتيجة للقرارات الأمس، صدر الآن حديثا اللي هو يوم الخميس 3 فبراير 2022 بيان من قيادة التمازج ملتهب بعض الشيء، بيقول أنه أمهل الحكومة 24 ساعة لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الإقليم، وكذلك ندد بوضع المتاريس أمام طريق السلام، أو أن دارفور تتحول إلى بؤرة صراع مفتوح. طبعا ده رد فعل مباشر للفقرة اللي بتقول أنه أشارت إلى قوات تمازج بصورة خاصة لمغادرة المدن فورا في دارفور. وحتى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. نشرت بعض المواقع أن الوكالة الأمريكية للتنمية دفعت مبلغا قدره 100 مليون دولار للناشطين لمساعدتهم في تسيير المواكب التظاهر ضد الدولة. بعد التحقق من الخبر من قبل عدة جهات، تبين أن تلك المواقع تعمدت تضليل القارئ من خلال ترجمة مغلوطة ومحرفة للإفادة التي قدمتها إيزابيل كولمان نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمام الكونغرس الأمريكي. وقد استبدلت تلك المواقع عبارة منظمات المجتمع المدني بكلمة الناشطين لإصدار رسالة مغلوطة مفادها أن المظاهرات التي تخرج في المدن السودانية مدفوعة من أمريكا وليست مظاهرات عفوية تمثل رغبة الشعب السوداني الذي يتطلع لحكم مدني ديمقراطي تزوده الحرية والمساواة والعدالة. في جولة السودان اليوم استضفنا الصحفي شوقي عبد العظيم للحديث حول هذا الالتباس الناتج عن تداول أنصاف الحقائق وتعمد نشر معلومات غير صحيحة.
طيب التعليق الأول يا عزيزي إنه هم أصلاً حريصين جداً يحاولوا يقولوا إحنا كل الناس فاسدين، دي النظرية شغالين عليها إنه كل الجميع فاسدين، رغم أموال المعونة دي كانت هي أموال أصلاً قاعدة موجودة بتجي باستمرار وكده، وهم الآن ما تحققوا يعني الأموال دي مشروع جداً الناس يأخذوها من المعونة الأمريكية أو من أي جهة لدعم الديمقراطية وكده، وما تحققوا هل الناس صرفوها كيف وكده. الشيء الأهم من كده مسألة الترجمة، يعني في رؤساء التحرير وقيادات إعلامية ما بيعرفوا اللغة الإنجليزية.
نعم.
وبيكونوا حريصين لأنه لحملة التشويه دي بدون تحقق، والصحفي ده واحدة من أدوات التحقق. فمعظم الصحفيين اللي بيكتبوا في الموضوع ده ما بيهتموا بالتحقق يعني. وما في زول بيسأل مسؤول ولا في زول بيجيب اسم الجهة. لكن هي محاولة لإسباق إنه كل الجميع فاسدين لخدمة مشروع عمدة ولتجريم الناس. دي بالنسبة لهم قضايا أساسية يعني.
نعم.
وبدون اي تحقق من اي قضيه يعني معروف احنا ضد الفساد، بنفتكر اي زول فاسد كان بيقولوش بطريقه فاسده وكده، هو ممكن يسأل، لكن يجي زول يسأل يقول ده اخذ كيف فقط، ما انت تسال اخذ كيف كصحفي وكإعلامي مهمتك تسال اخذ كيف.
نعم.
والمؤسسه المنظمات دي عندها معاييرها لانها تمنح شوقي وابراهيم وكده، فلو الناس طبقت المعايير فما في ما في ما في جريمه يعني، وصرفتها في ما كان المتفق عليه انه يتصرف فيه الاموال دي لدعم حريه التعبير او دعم الديمقراطيه او كده، فدي مفاهيم بيشترك فيها العالم كله وبيدعم العالم كله بمختلف توجهاته يعني، فبيبقى ما فيها اشكال. لكن محاوله التجريم دي هي محاوله فقط، هي محاوله ما في زول بيتحقق من حد، المفروض الناس يتحققوا، المفروض الصحافه تتحقق من مساله الترجمه ومن كثير من المسائل، ومن اين صرفت هذه الاموال دي مهمه الصحافه، إنما ترمي أخبار على عواهي في محاولة لتجريم الناس، محاولة لإسباق صبغة الفساد على الجميع.
نعم.
من مهامهم الآن.
طيب يعني إذن الخبر طلع ما يعني ما خبر سليم أصلاً؟
ما سليم يعني، مؤكد ما سليم.
يعني في ظل المحاولات الجارية في السودان من قبل الإنقلابيين يعني إسكات الأصوات، يعني حرية الصحافة وحرية الكلمة والتعبير عن الرأي وكده يعني بكل مستوياته، إطلاق مثل نعم. هذه يعني الأخبار يعني التي تبدو وكأنها حملة منظمة لإخفاء الحقيقة أو يعني شغل الناس بمسائل لا أساس لها من الصحافة الأساس، فالناس مفروض يعمل شنو يعني، الصحفيين يعمل شنو، الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا مفروض يعمل شنو يعني في العادة يعني عشان يتعامل مع الحاجة بشكل
شوف هي نعم هي السوشيال ميديا هي ساهمت في المسألة دي، السوشيال ميديا كلهم بدوا الآن الناس ما بيقوا ما عندهم مسؤولية في النشر، ينقلوا ويتناقلوا الكلام من بعض ما يكون في مسؤولية على النشر، والقوانين بتاعت مراقبة الناس أو معاقبتهم على إشارة السمعة وكذا في السوشيال ميديا هي قوانين ضعيفة جدا، تستغل السوشيال ميديا في الحملات زي دي، حملات كبيرة جدا.
نعم.
وبالنسبة لبيوت الإعلام أو الصحافة أو كذا فهي محتاجة لأنه تتحرك دقة في المسألة، وانك انت يعني معظم زي ما قلت لك في مشاكل بتاعت اللغه دي نفسها موجوده في الاعلام السوداني بشكل كبير، والناس دايما بيخطئوا في الترجمات وكده وبينقلوا الاخبار المترجمه بيتداولوها بدون تدقيق وتحقيق في كثير من الاحوال يعني.
نعم.
فبيجب انه يكون في تحقق من الاخبار، والناس يحرصوا جدا عشان مسؤوليه المساله دي، الا في جهات عندها اغراض طبعا يعني، يبقى المفروض تكون جهات عارفه الحقيقه وعندها غرض، فدي اعتقد الا بالقانون يعني.
نعم.
فهم بيحاولوا يعمموا الكلام، يعوموه كده، يقولوا الناشطين أخذوا عدد من الناشطين، هذا أيضا هروب من المساءلة، فلكن في ناس عندهم غلط في الحملة فما بتقدر تعمل له شيء، فبيبقى لازم الجهات اللي بتشتغل على الأخبار الكاذبة وكده يكون عندها دور، يكون عندها دور أساسي إنها تكذب الأخبار. وفي حوادث يعني قبل كده عندنا جريدة اليوم التالي كان نشر التقرير مترجم ترجمته خطأ، وواحد في موقع اسمه بين استطاع أن يثبت أنه النشر أنه العبارات تم ترجمتها بطريقة خاطئة.
نعم.
والحوادث كثيرة جدا قاعدة تتكرر يعني.
طيب يعني أستاذ شوقي يعني معروف أنه السوشيال ميديا الحركة فيها سريعة شديد، يعني الخبر بيطلع وبينتشر والناس بتداوله وبيعملوا له شير، الصحافة الورقية قاعدة يعني بتقدر تجاري هذا يعني هذه السرعة يعني في استراتيجية العمل اليومي أو التعامل مع الأخبار الكاذبة والأخبار الملفقة؟
هاي الصحافة الورقية مصداقية أعلى لكن ايضا هي قاعد تقع في نفس الاخطاء، بقت هي تنساق للسوشيال ميديا. وفي السوشيال ميديا لما نلقى سكرين شوت من صحافه الناس بيخدوه لمصداقيتها، لان عندها ادوات بتاع التحقق. فهي الان بدات تتنازل من ادواتها لصالح المواقع الالكترونيه، وده العامل ارباك كبير جدا في السودان، عامل ارباك كبير خالص خالص. الفكره الاساسيه في انهم محاولين يشوهوا الصوره بصوره بالتعميم ده، يعني يقولوا الناشطين اخذوا، يقولوا يعني في تعميم كبير جدا لاصباغ الصبغه بتاعت الفساد والتجاوزات على الجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
زيارة البرهان وحميتي بلا جدوى والإجراءات التي تم الإعلان عنها صعبة التنفيذ، وهنالك خلافات كبيرة بين الأطراف، وأن قوات الحركات المسلحة عندهم رأي في بند الترتيبات الأمنية. هذا ملخص لبعض ما قاله الأستاذ محمد سالم من تجمع المهنيين بشمال دارفور حول الفوائد التي يمكن أن تعود بها زيارة البرهان وحميتي لشمال دارفور بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الولاية.
لا يا أخي، الحاصل إنه الزيارة الصينية يعني ما لقت مبالاة من قطاع كبير من الناس، والقطاع المستنير أغلبه كان رافض للزيارة، والناس المتابعوا للأخبار فكانوا رافضين للزيارة. وكان في إعلان بتاع وقفات احتجاجية من رجال المقاومة وتجمع المهنيين بالولاية رافضين للزيارة البرهان للفاشل. والحاجة دي تمت الصباح، كان البلد في شكل بتاع سكن عسكرية كبيرة من الجزء الغربي للمطار لحد أمام محكمة الفاشل في وسط المدينة، كله عساكر ومدرعات وكروزرات بطريق مكثفة كبيرة جدا جدا. والحياة كانت ما طبيعية في المدينة من الصباح لحد الساعة 12. الشباب دي عملوا وقفة احتجاجية، بدأ يطلق البومبام في مواجهتهم والمطاردة والضرب والاعتقالات لحد نص النهار. فمرور الزيارة أصلا على إنسان الفاشل، حتى لو لاحظنا في جروبات التواصل الاجتماعي كثير من الشباب يتكلموا عن إنه بزيارة ما عندها أي جدوى وما عندها أي معنى، ولا أكدت إنه في مجلس سيادي حقيقي جاء المدينة، لأنه حتى في الأنظمة الشمولية القبيحة الزمان دي كان الرئيس من بيجي ولا كده كان بيكون في مشروعات بتاع التنمية، في مشروعات بتاع حياة اجتماعية بقدر يقدم حاجة للمدينة، لكن هسه أو الولاية ما في حاجة غير إنهم قالوا إنهم بعملوا ترتيبات أمنية وبيطلعوا الحركات برا المدينة بعد أسبوع، وده قرار مكرر. عنا شايفين إنه صدر قبل كده، ونفس الكلام اللي بيقولوا نعمل قوة مشتركة لحماية المدنيين برضو عملوا قوة قبل كده وفاشلة. فالتجارب هنا مكررة والحاجات مكررة من الماضي، وما في حاجة جديدة. حتى إنسان طاير ما حاسب إنهم جو لأنهم فايدة، يعني ممكن يقدموا له بدلين. وهالشيء في أخبار في زول زمزم يتوفى برضو، يعني الأحداث ما زالت هي الأحداث، النهب ما زال هو النهب، خط الطريق ما زال هو خط الطريق. ما في حاجة حصلت على مستوى الشعور العام في أسهل الناس إنه ممكن يحصل حاجة مفيدة لزيارتهم دي. فزيارة حقيقة زيارة ما مجدية، أنا شايف إنه هو بس زيادة بتاعت نغمة بتاعت مواطنين على النظام الانقلابي الحاكم، وانه بيشوفوا انه يعني ما في حاجة في تجربة المجرب، وانه في خلافات كبيرة جدا برضو مسربة، انه حتى الحركات المسلحة الموقعة لاتفاق جوبا للسلام بان الترتيبات الامنية دي عندهم عليها تحفظات حسب ما راشح في المعلومات حاليا. انه الحركات يقولوا انه الله يا اخي لو قدام الشريدة قاموا عملوا له يعني تدماج برضو في القوات المسلحة الحركات معها هتعمل كده. وهسه هم بيقولوا انهم ماشيين على كورنوي وكده بيلاقوا بعض القوات، وافتكر انه ده الشيء حاسه الادماج في القوات المسلحه يعني ادماج قدام السريع. ودي الحاجات التحديات الصعبه اللي احنا هنشوفها في الايام الجايه مع تكوين القوات اللي بيقولوها قوات حمايه المدنيين، لانه ده برضه غيروا الاسم. وده افتكر انه هو دي محاوله بتاعت مجاراه للواقع بتاعت المجتمع الدولي اللي كان بيتكلم عن انه وين حمايه المدنيين، اللي منافسه اللي صدر كان ايام خروج اليونيميت واللي كان فيه مانديت واضح انه مفروض يكون فيه حكومة السودان بالتزام بحماية المدنيين. وده برضه انا شايفه انه واحد من اليات التحايل، انهم دارين يحايلوا على الاتفاق الكبير القديم، وانهم ما قادرين يوفروا حماية المدنيين. مثل انه الفاشر في سرقات بتاع عربات في ضرب بتاع ذخيرة موجود، وشفنا اي احداث اليونيميت، وشفنا احداث WFC، وفي نيال امبارح في زول برضه ضربوه وقتلوه. فدارفور ما افتكر انه استفادت حاجه من الحياه اللي هم جايين يعملوها دي، وان زيارتهم دي ما بتمس انسان دارفور او تشهد انسان دارفور انه هم ممكن يعملوا حاجه. كثير من الناس فقدوا الامل في الاتفاقيه بتاعت جوبا بانها هي توفر واقع امني مستقر، او توفر واقع اقتصادي مستقر، او توفر عوده طوعيه للاجئين والنازحين. في ريان الملحة دي لا ما أظن في حاجة ممكن تحصل لها في إطار زيارتهم دي، واللي ما تطرقوا فيها إلى إن كله تطرقوا لمشاكل أمنية، وإنه بطلوا القوات وأشاروا إنه في قوات خفية برضو. إحنا كمواطنين مفروض كان يكون في إيضاح واضح إنه منهم القوات الخفية اللي المخالفات والتفلتات ده، عشان الناس يكونوا على معرفة تامة بإنه منو القاعد يخترق الاتفاق، لأنه حتى الحاكم قال إنه في ناس بتدوا حركات وما في حركات، في إشارات مبهمة المفروض كانت تكون واضحة في المؤتمر الصحفي لكن ما غطوه نهائي. فالزيارة حتى للمتابعين والراصدين ما قدمت أي حاجة ممكن الناس تبني عليها. والأخرى برضو يعني كان في انتهاكات واضحة للاحتجاج السلمي اللي تم، في ضرب وإصابات لناس، في اعتقالات من قوات الشرطة العسكرية لناس في بادرة غريبة. أول حاجة كنا بنتعامل ناس الشرطة العسكرية ده بنشوف بارح من أصواهم نزلوا في الميدان، ولما نتفرقوا من ظاهرين الشرطة تطلق البنبان وتضربهم بيقبضوا وبيضربوا وبيشلوا بالعصايات، وتم اعتقال عسكريين من الناس في نهاية اليوم عشان لبهم للشرطة، تم فتح بلاغات، المحامين يتحركوا وحصلت إجراءات بتاع الضمانة للمعتقلين. ده السيرة اللي حصلت مبارح مدينة الفاشر، والليلة هم شكلهم قاعدين وقالوا ماشيين للكورنيش حسب المعلومات وما في زول مبالي به. ده الحاصل في مدينة الفاشر.
والحتة بتاعت انهم هم عايزين يخرجوا الحركات خارج المدن لشنو يعني؟ المشكلة شنو يعني؟ مع المدينة دي المدن دي
الرسالة واضحة انهم دارين يحملوا الحركات مسؤولية الانفلات الامني داخل المدن، وانه ده الناس الحركات لانهم مسلحين وكده. والكلام ده يتكرر زي ما انا اشرت قبل انهم قالوا انه الحركات تطلع، فكده الوالي نمر ده ومعه قوات مشتركة وقالوا انه الحركات تطلع وجاءوا مناوي وقالوا الحركات تطلع بعد احداث تطلع من مدينة الفاشر ومن المدن كله. وفي مجلس الدفاع الكبير برضو هناك في الخرطوم قالوا الكلام ده وما يتنفس، بيقولوا اسبوع وما بيتنفس. هسه برضو الظاهر اعلن انه اسبوع، لكن دي الاشاره انه سبب الانفلات الامني يعني معناته ناس الحركات ده لغيته اننا في معه، من الاشاره بتاعت كلامهم اللي بيقولوا انه يعني سبب الانفلات الامني اللي حاصل في المدن ناتج من وجود المسلحين بتاعت حركات الدفاع المسلح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أكمل انقلاب البرهان 100 يوم منذ إعلانه في 25 من أكتوبر الماضي. جولة السودان اليوم استضافت الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو من أجل جرد الحساب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نستمع في الدقائق التالية للجزء الأول حول الاقتصاد.
أبرز الآثار الاقتصادية للانقلاب هي تدهور مستوى المعيشة، رفعت أسعار الكهرباء و رفعت أسعار الخبز، بحيث أصبح متوسط استهلاك العائلة الصغيرة من الكهرباء الذي يبلغ 300 كيلووات يكلف الآن 1800 جنيه في الشهر، ومتوسط استهلاك الخبز لنفس العائلة من 5 أفراد في الشهر يكلف 15000 جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور حتى بعد زيادته يبلغ 12000 جنيه. فكهرباء وخبز فقط أعلى من الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواصلات الخبز. صحيح هناك نقص في أسعار اللحوم نسبة لما يحدث في شمال السودان، أيضا هذه من الأمور المهمة في الاقتصاد. كشف تتريس الشمال أن هناك موارد اقتصادية ضخمة من السودان تضيع عبر المعابر التي تذهب إلى مصر، وهذه تشمل للأسف الشديد من الفحم ذي الآثار الضارة على البيئة وعلى القطاع النباتي والماشية والإبل والحبوب الزيتية جميعا، سمسم وفول والصمغ العربي والكركديه إلى جانب الذهب. وهناك اتهام من لجان المقاومة بأنهم قبضوا عملة مزورة سودانية تأتي لشراء هذه المواد. جميع الصادرات التي تذهب إلى مصر لا يعود منها عائد دولاري لبنك السودان، وقد قدرت بحوالي 5 مليار دولار في السنة وهذا أكبر كثيرا من تقدير صادرات السودان كلها التي تأتي عن طريق بنك السودان التي لا تزيد عن 4 مليار ل 4.5 مليار في السنة. إذا عادت هذه العائدات بشكل دولارات لن يكون هناك عجز في الميزان التجاري، بل لن يكون هناك عجز حتى في ميزان المدفوعات. أيضا من ظواهر الأزمة الاقتصادية الميزانية الجديدة التي إلى جانب اعتماد على زيادة أسعار الكهرباء والخبز تزيد رسوم الخدمات الحكومية جميعها، وتزيد أيضا معدلات الضرائب المختلفة، ورغم ذلك تحقق الميزانية عجز يصل إلى 10% من جملة المصرفات، وليس هناك من طريق لمقابلة هذا العجز سوى الاستدانة من النظام المصرفي أو طبع عملة جديدة، وهذا يؤدي لزيادة التضخم. من ظواهر الأزمة أيضا أن الدولار الذي ظل مستقرا لفترة تزيد عن 6 شهور منذ قبل الانقلاب بدأ في التراجع في السوق الموازي، وعاد السوق الموازي بقوة حتى وصل الدولار أكثر من 520 جنيه، ويتنبأ الكثيرون بوصوله ل 600 جنيه قريبا. هناك خطورة أيضا بأن تلجأ الحكومة لإلقاء القرار الصادر مصطحبا إلغاء الدولار الجمركي بتصفير التعريفة الجمركية للسلع الأساسية الضرورية ومدخلات الإنتاج، بأن تعود الجمارك لهذه السلع، مما يدفع أيضا من جديد بزيادة التضخم وارتفاعه. نلاحظ أن التضخم نتيجة لهذا الإجراء كان بدأ انخفاضا طفيفا، ولكنه الآن سيتسارع في الصعود. من ناحية أخرى هناك الآثار الدولية على الاقتصاد السوداني. توقفت كافة المساعدات للسودان، بعضها كان ضروريا لإصلاح قطاع الكهرباء، قطاع البنية التحتية عموما بما في ذلك السكك الحديدية وصيانة الطرق القومية، لدعم الميزانية ولمشاريع جديدة. من بين هذه المبالغ أقلها هي 700 مليون دولار المخصصة من الأمريكان، لكن هناك ما يساوي 2 مليار دولار من البنك الدولي وحوالي 1 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، وهناك تسهيلات لميزان المدفوعات عن طريق صندوق النقد الدولي تساوي 1.3 مليار دولار لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر حقوق السحب الخاصة. أيضا المشكلة الكبيرة حول ديون السودان. لقد بدأت عملية شطب ديون السودان، وقد دفع السودانيون ثمنا باهظا لذلك منذ دفعهم التعويض للأمريكان، وحتى رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن المحروقات وتخفيض الجنيه. كل هذه أثمان دفعها شعب السودان حتى تصطب ديونه. الآن هذه المسألة توقفت، ويكون عبء الديون ما زال كبيرا على شعب السودان.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.